وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما معنى المساجد؟ ماذا؟ المساجد جمع مسجد، وهي ما أعد للسجود. كان في مسجد جامع أو في غيره. قال رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا هو الحكم الصحيح. من صرف شيئا من هذه الأنواع من عبادة الله عز وجل أو من غيرها فهو مشرك، لأنه جعل مع الله شريكا، وهو كافر لأنه ارتد عن دين الإسلام إن كان قد دخل به. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك كافر. إذن ما حكم من أشرك بالله عز وجل أو صرف شيئا من العبادة لغير الله؟ كافر مشرك، كافر مشرك. كفر أكبر يخرج من الملة. هذه المسألة بعد انتفاء الموانع توفر الشروط، وانتفاء الموانع تكون في حق المعين معين. أما بالجملة من أشرك فقد كفر يقال هذا، لكن مثلا فلان بعينه حصل منه شرك، هنا نحتاج إلى إذا أردنا أن نحكم عليه أن ننظر إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع في حق المعين فقط. أما بالجملة فيقال هذا وهذا هو الحكم. فذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله أنواعا من العبادات جملة، ثم بدأ يفصل بعد ذكر الأدلة. قال: والدليل قوله تعالى. الدليل على ماذا؟ ها، عند من؟ على ماذا؟ نعم، على أنه من صرف نوعا من هذه العبادات فهو مشرك. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سؤال: أين وجه الاستدلال من الدليل؟ إنه لا يفلح الكافرون. تأمل إلى الآية من أولها، قال: ومن يدع مع الله إلها آخر. الذي يدعو مع الله ما حاله؟ مشرك. الذي يدعو مع الله إلها آخر فهو مشرك. لا برهان له به، سؤال: هل هنالك من يدعو مع الله إلها آخر ومعه برهان؟ فما معنى لا برهان له به؟ هذا يوحي أن بعضهم يشرك بالله ومعه برهان، فكيف نقول في هذه الكلمة؟ نعم، نعم، لإقامة الحجة، وإلا كل من دعا الله ليس له برهان، كل من دعا الله، كل من دعا غير الله ليس له برهان، كل من دعا غير الله وأشرك بالله ليس له برهان، ما هنالك برهان على الشرك على أنه يجوز. الدليل، البرهان هو الدليل. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. والدعاء قلنا يشمل دعاء ماذا أمس؟ إلى كم ينقسم الدعاء؟ إلى قسمين، إلى دعاء المسألة والعبادة، وهذا يشمل القسمين، هذا يشمل القسمين، دعاء المسألة وهو أن تدعو الله، ودعاء العبادة كل أنواع العبادة. إذن فمن دعا مع الله إلها آخر أي صرف شيئا من أنواع العبادات العملية أو القولية أو الاعتقادية لغير الله فهذا لا برهان له به، وأيضا هو مشرك كافر. قال: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حسابه أي جزاؤه. فحكم الله عليهم بالكفر. سؤال: فلو تاب المشرك هل يقبل الله عز وجل توبته؟ نعم، يقبل الله عز وجل توبته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أن يعودوا فقد مضى السنة الأولين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فمن تاب، تاب الله عليه من كل ذنب بشروط التوبة. إذن هذا الدليل فيه بيان على أنه من دعا مع الله وعبد غير الله فهو مشرك. قال: وفي الحديث، استدل بالآية ثم استدل بالحديث، الدعاء مخ العبادة. هنا المحقق خرجه في آخره تخريج طيب، هذا الحديث كما قال المحقق في الهامش، أخرجه الترمذي في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. من ينزل يقول لهؤلاء اتركوا صلاح المكرهون الآن؟ الله المستعان. فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وقد ضعف الحديث الألباني والوادعي رحمهم الله. ثم قال هنا: لكن يغني عنه ما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: الدعاء هو العبادة. صححه الألباني والوادعي. إذن هذا الحديث خلصنا إليه أنه ماذا؟ ضعيف. ما هو الحديث الضعيف الذي ذكرناه؟ الدعاء مخ العبادة. وهذا من حديث من؟ من حديث من؟ من حديث ماذا؟ من حديث النعمان. لا، الأول ما هو من حديث النعمان؟ نعم، من حديث أنس، وهذا من حديث النعمان وهو الصحيح. ما هو الذي يغني عنه؟ الدعاء والعبادة. فإذا سمعت هذا الحديث من بعض الوعاظ والخطباء الذين ما عندهم علم، فتعرف أن هذا الحديث ضعيف، وإن استطعت أن تنصحه فانصحه. ما علة الحديث؟ ابن لهيعة وهو ضعيف. ومن ضعفه من علماء عصرنا؟ الألباني والوادعي رحمة الله عليهما. والحديث الآخر الدعاء والعبادة صححه الألباني والوادعي. إذن نستدل نحن بالدعاء والعبادة ونعتذر للمؤلف رحمه الله. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي والدليل على أن الدعاء والعبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سؤال: الدعاء والعبادة، هل المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة والعبادة، أم دعاء المسألة فقط؟ دعاء العبادة ويدخل فيه المسألة، ظاهر الحديث دعاء العبادة، لكن يدخل فيه المسألة، يعني ظاهر الحديث دعاء المسألة لكن يدخل فيه دعاء العبادة، لأنه أخذنا ظاهر الآية عفوا من قوله ادعوني أستجب لكم، لكن القسمان يدخلان في هذا. إذن هذه أدلة بين فيها المؤلف رحمه الله أن العبادة لا تصرف إلا لمن؟ لله سبحانه. والآن بدأ يفصل رحمة الله عليه، بدأ يذكر هذه أنواع العبادة مسألة مسألة. قال: ودليل الخوف قوله تعالى. سؤال: ما هو أول شيء ذكره المؤلف من أمثلة العبادة ومثل به؟ الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. فلماذا ترك الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان وشرع في الدعاء؟ أخونا يقول: هو مثل فقط، من يخالفه ومن يوافقه. ترك هذه الثلاث المسائل العظام وبدأ من الدعاء، وبدأ من الخوف.
من الدعوة والخوف، لأن هؤلاء هم فروع من هذا، من الإسلام.
فلماذا لم يذكر الأصل؟ أحسنت، لأن أصلا الإسلام والإيمان والإحسان سيذكرهما فيما بعد، سيذكرهما فيما بعد. والدعاء قد ذكره في قوله الدعاء والعبادة، واستدل عليه بقوله، قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهو سيأتي شرح مفصل ويستدل بحديث جبريل على هذه الثلاثة التي هي أركان الدين ومراتب الدين، فأخرها ليبسط القول عليها أكثر وسيمر بها. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نحتاج إلى مسألة هنا، وهي تعريف الخوف لغة واصطلاحا. فالخوف لغة، الخوف لغة مصدر مصدر خاف يخاف خوفا. كلمة مصدر هذه وما مصدر أين ندرسها؟ في أي فن؟ في اللغة. في أي قسم؟ أخونا يقول في الإملاء. هي أفعل لكن لها فن. ما قلت أنت؟ في الصرف، في كتب الصرف. هذا ذكرناه من باب نفهم ما معنى، نفهم بالجملة ما معنى عندما يقول خاف يخاف خوفا، يعني تصريف الفعل. وهذا فن في اللغة العربية مستقل. ولذلك تسمعون أحيانا سيفتح أخونا فلان درس في الصرف، وهذا الصرف تصريف الأبعاد. وهو الفزع والذعر، وهو الفزع والذعر ضد الأمن، ضد الأمن. إذن ما هو الخوف؟ الفزع والذعر ضد الأمن. تكون آمن فما تعرف إلا بشيء يخيفك. يتحول الأمن إلى ماذا؟ إلى فزع ودعر، فيسمى ماذا؟ خوف. كان آمنا فخاف. وفي الشرع، لماذا قلنا وفي الشرع؟ لأن التعريف الأول ما هو؟ في اللغة. في الشرع أو تقول في الاصطلاح كما تقول، توقع حلول مكروه، توقع حلول مكروه. أو فوات محبوب، أو فوات محبوب. توقع حلول مكروه، أي شيء تكرهه مكروه. أو فوات محبوب، هذا التعريف ذكره الجرجاني. الجرجاني من خلال هذا التعريف سيكون سؤال، وهو هل الخوف في المستقبل، على المستقبل أم على الماضي؟ من خلال ما عرفناه من خلال هذا التعريف، نعم على المستقبل، لأنه توقع حلول مكروه أو فوات محبوب. والماضي ما نسميه؟ الذي يحصل لنا في الماضي نتذكر ونحزن ونتألم، ما نسميه؟ حزن، نسميه حزن. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجرجاني، الجرجاني قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فالهم يكون متى؟ يكون على المستقبل، فهم أن يقع كذا، أن يقع كذا. والحزن يكون على ما مضى، تتذكر مواقف متعبة فتحزن. وكل هذا وهذا من هو؟ من الشيطان. كله يذكرك بماضيك السيء ليحزنك، يريد أن يشغل قلبك، ويذكرك بالمستقبل ويخوفك ويريد أن يشغل قلبك أيضا. فالتوكل على الله يذهب هذا كله بإذنه. إذن المسألة الأولى ما هي في الخوف؟ عرفنا ماذا؟ نعم، عرفنا الخوف لغة واصطلاحا. مسألة أخرى في الخوف، وهي كم أقسام الخوف؟ هذا سؤال، كم أقسام الخوف؟ لأن الخوف ينقسم إلى أقسام. خوف طبيعي وعبادة وخوف سر. نعم، هذه من أقسام. قسم العلماء الخوف القسم الأول خوف السر، خوف السر. ويسمى بخوف الشرك، خوف السر ويسمى بخوف الشرك. لماذا سمي بخوف الشرك؟ لأنه من وقع فيه ماذا؟ صار مشركا. وخوف السر كأن تخاف من قبر صاحبه ميت، وما أشبه ذلك. فالخوف هذا أصلا ما حصل بالقلب إلا بعد أن اعتقد القلب أن صاحب القبر هذا ما يفعل يضر وينفع. ولا شك أن هذا أشد أنواع الشرك. كيف تخاف من ميت قد سار في قبره وتعتقد أن له نفع وضر وأنه سيضرك وتخاف منه؟ حتى أن بعضهم ينذر بكر أبقاره أو بعض مواشيه كما يقولون للخمسة، والمراد بالخمسة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن بقيتهم. فيخاف خوفا جديدا، يقول لك لو ما أذبحه وأقسمه يعني ستموت البقرة ويحصل ويحصل، أو الناقة أو ما شابه ذلك. هذا هو الشرك بعينه. وهكذا يخافون من القبور ويضعون العزائم والأسعار والعياذ بالله، ويخافون من الجن. فهذا هو خوف السر، كله شرك من أوله إلى آخره. من خاف من قبر فقد أشرك، ومن صاحب قبر فقد أشرك، فقد أشرك، ما فيه تفصيل، كله شرك. له تفصيل سيمر معنا. الخوف السر كأن تخاف من شيء في الحقيقة هو في عالم الأموات، إما من ميت أو من حجر كما كانوا يخافون من الأصنام، يصنعونها ويخافون منها، يصنعونها بأيديهم ويخافون منها ويدعونها من دونه. فهذا خوف السر، سمي خوف السر لهذا، لأنك تخاف من شيء هو جماد أو ميت. بقي خوف الشرك يكون أعم، يدخل فيه خوف السر وأعم. كيف أعم؟ زيادة على خوف السر أنك لو خفت من إنسان ولو كان حي بضابط كخوفك من الله أو أشد، فما الحال هنا؟ من خاف من مخلوق كان أمير أو مأمور، كان جني أو إنسي، كان أسد أو كلب أو أي مخلوق من المخلوقات، خاف منه كخوفه من الله أو أشد، ما حاله؟ نعم، شرك أكبر. بهذا الضابط، بهذا الضابط في حق الأحياء. لماذا قلنا في حق الأحياء وما قلنا في حق الأموات؟
لأن هذا متوقع منه فعل.
نعم، لأن هذا قد تخاف منه خوف طبيعي كما سيأتي، وما يضرك، وما يضرك الخوف الطبيعي. لكن إذا ارتفع الخوف حتى وصل كخوفك من الله، أو ارتفع إلى أشد، فمجرد أن يصل إلى الخوف من الله عز وجل هذا صار مشرك شرك أكبر. فإذا زاد زاد شركه. إذن يجب علينا أن نضبط هذه المسألة، والخوف من أعمال القلوب، والخوف من أعمال القلوب. فلو خفنا مثلا من عدو مجرم يريد أن يقتلنا أو أن يبطش بنا كخوفنا من الله أو أشد، ما حال من خاف هذا الخوف؟ مشرك، لو مات على هذا لكان خالدا مخلدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، نسأل الله السلام. فإذا خاف الإنسان خوفا بحيث أنه يعمل الأسباب ويخاف أن فلان لا يبطش به، لكن ليس كخوفه من الله، إنما خوف يسير، فهذا يسمى خوف ماذا؟ خوف طبيعي. وهذا الخوف الطبيعي يحصل لجميع المخلوقين، يحصل حتى لأنبياء الله ورسله. ماذا قال الله عن موسى؟ ففررت منكم لما خفتكم، فخرج منها خائفا. هذا الخوف ما نسميه؟ طبيعي. تخاف من الأسد خوف طبيعي، وتخاف من العدو وتعمل حذرك خوف طبيعي، لكن اعتمادك على الله ولا يصل إلى خوفك كخوفك من الله عز وجل. فأصبح نعم في المدينة خائفا يترقب، هذا كله خوف طبيعي، خوف طبيعي جبل الإنسان عليه. ما معنى طبيعي؟ مثل ما يسألوا يقيسون واحد الضغط أو السكر يقولوا له طبيعي، يعني ما ارتفع حتى يضر ولا انخفض حتى يضر. فهذا الطبيعي طبيعة الإنسان، يعني وخلق الله عز وجل الإنسان وجبله على هذا، لابد من الخوف. لو كنت تمشي وانت آمن وطار عصفور فجأة بالذات بالليل ربما تفزع، ثم تعرف انه عصفور أو كذا تهدأ. هذا عاذر ولا مو عاذر؟ أو سمعت صوتا وأنت تسبح في موضوع أو كذا صوت مزعج ربما يحصل لك انتباه، فهذا يسمى خوف طبيعي ما يضر. يضر إذا خفت من هذا المخلوق كخوفك من الله أو أشد، فهذا فيه شرك والعياذ بالله. هذا يدلنا على أن الله يريد أن نكون عبيد له بقلوبنا وبأعمالنا. ومن خاف الله ووحده في الخوف سار شجاعا مطمئنا. ما الذي جعل النبي الواحد يتحدى أمة كافرة ويصمد أمامها، وجعل العلماء ينافعون ويعلمون ويتكلمون في أهل الأهواء، إلا أنهم وحدوا الله في الخوف، وحدوا الله في الخوف. إذن من خلال هذه الدراسة كم جمعنا من أقسام الخوف؟ من يقول؟ قلنا خوف السر، وهو داخل في خوف ماذا؟ في خوف الشرك. كلمة خوف الشرك تعم خوف السر وغيره. ولماذا سمي خوف السر؟ لأنك تخاف من شيء لم يكن أصلا سببا، لم يكن سببا لخوف. تخاف من ميت ما يعمل بك الميت، لو يجمعوا لك 1000 ميت وينامون بجانبك ما يعملون بك، خلاص ميت ما يعمل بك شيء. يعني أصلا هو ليس سبب للخوف. لكن خوف الشرك قلنا أعم، لأنه قد تخاف من الحي، والحي قد يكون سبب لماذا؟
للفعل،
وأيضا سبب للخوف الطبيعي، لأنه يحصل منه القتل والغدر والمشاكل والفوضى، وهكذا كخوفك من الأسد. يعني السبب الفعل موجود، أما عند الميت فليس بموجود، إنما ما بقي إلا الشرك المحض. فقلنا ضابط خوف الشرك ما هو؟ متى يخاف الإنسان حتى يصل إلى الشرك من المخلوق؟ ومتى يخاف خوف طبيعيها من؟ إذا خاف كخوفه من الله أو أشد هذا مشرك. فإذا خاف خوف طبيعي لا عليه، هذا جبل الإنسان على هذا. القسم الثاني، القسم الثالث الذي ذكرناه ما هو؟ الخوف الطبيعي. إذا سار معنا كم؟ 3. أضف إليه رابع، أضف إليه رابع، وهو خوف المعصية. خوف المعصية، ضابط خوف المعصية هذا أنه ما يوصلك إلى أين؟ إلى الشرك. ما يوصلك إلى الشرك، أي من خاف هذا الخوف يكون ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة من صغائر الذنوب، كلا بحسب. لماذا قلنا خوف معصية؟ لأنه ما يوصلك إلى ما يوصلك إلى أين؟ إلى خوف الشرك. والشرك هو معصية؟ الشرك معصية ما هو معصية؟ معصية، لكن فرق العلماء بين قولهم الشرك والمعاصي، مع أن الشرك يدخل في كلمة المعاصي ليجعلوا ضابط، لأن الشرك يخرج من الملة، وكبائر الذنوب ماذا؟ لا تخرج من الملة، كما سيمر معنا في كتب العقيدة إن شاء الله. ها؟ يعني قد يكون أرفع من الطبيعي وأقل من الشرك. مثال خوف المعصية، كأن ترى إنسانا يعصي الله سبحانه، يعصي الله، الواجب عليك هنا ماذا تعمل؟ تنهاه عن المنكر، الواجب عليك أن تنهاه عن المنكر، تترك نهيه عن المنكر خوفا منه، خوفا منه، مع اعتقادك أنه ما سيضرك ولا سيحصل الأذى الكبير، فهذا يسمى خوف معصية. أو أنك بين أقوام مثلا وتركت شعيرة من شعائر الدين خوفا منهم، هذا يسمى خوف ماذا؟ خوف معصية، خوف المعصية. إن كان ترك الواجب ما يكفر الإنسان به سيكون خوف معصية، وإذا كان بواجب تركه كفر فسيكون خوف كفر، وإذا كان بواجب يعني عمله يعني تركه مكروه فسيكون هنا مكروه بحسب التفاصيل. إذن عرفنا ما هو ضابط خوف المعصية، أن تخاف من عمل معصية أو أن تغير معصية مع أنك تعتقد أنه ما يحصل عليك الضرر كالقتل وغيره مما تعذر به. بقي معنا كم معنا الآن أقسام؟ من يسردها لنا سردا؟ الذي خلف خوف الشرك، نعم خوف الشرك ويدخل فيه خوف السر، هو واحد أيه، وخوف طبيعي وخوف معصية، كم معنا الآن؟ تقي معنا شيء، يعني نحن قلنا أربعة بذكر خوف السر. إذن بقي معنا خوف آخر وهو خوف يسموه خوف الوهم، خوف الوهم. ما معنى خوف الوهم؟ هذا أن يتوهم صاحبه، وهذا يسموه عندنا في اللغة العربية مهلوس، يعني يخاف من شيء فلان ما هو موجود، يخاف من شيء ما هو موجود، يتخيل أشياء ثم يخاف منها ما هي موجودة على الواقع، لكن يتخوف من أشياء، وبعضهم ربما يخاف من ظله ويخاف من الليل، يتخوف من أشياء أصلا ما هي موجودة إنما ناتجها الوهم. بعد أن عرفنا هذه الأربع الأقسام بقي معنا خوف التوحيد والطاعة الذي أمر الله به والذي ذكره هنا المؤلف، وهو أن تخاف الله سبحانه وتعالى أكثر من كل شيء، ما تخاف من مخلوق كخوفك من الله عز وجل. سؤال: الخوف الطبيعي هل يضر في خوفك من الله إذا اجتمع خوف طبيعي مع خوف التوحيد؟ هل يضر؟ ما يضر، لا يضر، لأنه ذكرنا الأدلة. ماذا؟ خوف التوحيد أو العبادة، سميه التوحيد أو العبادة، وهو أن نفرد الله عز وجل في الخوف، فلا نخاف أحدا مثل من المخلوقين البتة، لو اجتمع أهل الأرض جميعا قد تخاف منه خوف طبيعي ولا يوصلك إلى خوف الشرك، فهذا خوف الموحدين الذي أمرنا الله عز وجل أن نعبده به، فالله أمرنا أن نعبده بالخوف وماذا؟ والمحبة، والمحبة، وسيأتي تفصيل بإذن الله وعليه الأدلة. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالذي يحقق هذه الآية يكون ماذا؟ موحدا في خوفه. فلا تخافوهم كلمة عامة يدخل فيها كل مخلوق. وخافوني أي وخافوا الله إن كنتم مؤمنين. إذن تستطيع أن تلخص من هذه الآية كلمة وهي الخوف من الرحمن شرط الإيمان، وتستطيع تخطب بها خطبة على هذا العنوان، الخوف من الرحمن شرط الإيمان. لماذا قلنا شرط الإيمان؟ لأن الله قال إن كنتم مؤمنين. إذن إن هنا شرطية، فإن كنتم على الإيمان فستخافون الله ولا تخافون غيره، في استثناء الخوف الطبيعي الذي ذكر فلا يضر خوف التوحيد. قال أظن الوقت قد أدركنا وانتهينا من مسألة الخوف باختصار. هذا أخي يقول قال كما هو معلوم أن الحجاورة الذين كانوا يتكلمون بعبد الرحمن العدني قد رزقه الله الشهادة في سبيل الله فيما نحسبه والله حسيب. سؤال: ما هو ضابط الشهادة؟ أولا لا نشهد لأحد بالجنة ولا بالنار إلا من شهد له الله عز وجل ورسوله. وقضية أنه مات شهيدا هذا فيه نظر، فالشهيد الأول هو من مات في المعركة، شهيد المعركة بين الكفار والمسلمين. ثانيا نحن شهداء الله في أرضه، نحكم بالحق والعدل. فالحق والعدل أن الرجل عاش في آخر حياته حزبيا جلدا محاربا للدعوة السلفية، فرق بين السلفيين في أصقاع المعمورة، بل فرق بين المرء وزوجه، فبعض النساء كانت ثابتة وزوجها أصابه البلاء ومرض الحزبية هذا الذي جاء بها، فحصل بينهما الفراق والعكس، وهو اغتيل وهو من المسلمين، نرجو الله أن يغفر له. لكن هذا الضابط يلزمك أنك تقول كل من مات بميتته تشهد له بالشهادة من كل أهل الأهواء. سؤال: حسن البناء ما تعرفون عنه؟ ما تعرفون عن هذا الرجل؟ ها؟ مؤسس من؟ حزب الإخوان المسلمين. ما تعتقدون في حزب الإخوان المسلمين، مبتدعة أم غير مبتدعة؟ مبتدعة. ما في واحد منا يعتقد أنه أهل سنة؟ الذي يعتقد أنه أهل سنة يخرج من حلقتنا، ما نقبل. طيب كيف مات حسن البنا هذا؟ من يجرح لي قصة موته؟ مات مثل عبد الرحمن العدني، اغتالوا في شوارع القاهرة. فهذا نحن نرجو الله أن يغفر له، مع أنه أسس بدعة خبيثة وما زالت ذنوبه تصل إليه هذا الذي نعتقده، لأنه فتح شرا على المسلمين. فكل من تضارب وتخاصم مع إخوانه وكل المساجد التي أخذت، والله سار الحزب الجديد حزب الإمام وأصحابه حربا على السنة أشد من الأحزاب الأولى. إخواننا ضربوا، إخواننا طردوا من مساجدهم، ولمسنا أن المتحزبة المتقدمين أرحم منهم، مع أنهم كلهم حزبيون، لكن هؤلاء عندهم جلادة حتى في أحلق الظروف وفي أشد المواقف، نعوذ بالله. يعني خرج الشيخ يحيى وطلابه ومتى السنة، وهذا السنة في مسجد الفتح، واجتمعوا بجانبه في مسجد الخير، يعني رجمت حجر، ولا زاروا، وقد زاروا الشيخ كثير من أصحاب الدنيا وكثير من الناس الذين تألموا لهذا الموقف ورحموا بذلك الظرف، وهم رحموا أخاهم الذي أوصاهم شيخهم مقبل بن هادي حفظه الله بأن يحافظوا على الدعوة. فالشاهد أنه ختم له بالشهادة. نحن كما قلنا نرجو أن الله يغفر له، مع أننا نرى أن موته هذا أخطر عليه، لأن الألباني رحمة الله عليه يحسن حديث موت الفجأة أخذت أثر، فهو مات على غير توبة وعلى غير حتى وصية، وعلى غير وصية. لكن نحن لا نشمت بمن مات، مع أننا نعتقد وندين الله أن العدني حزبي حيا وميتا. ما هو اليوم؟ اليوم ما اسمه؟ اليوم اسمه 2 ولا 3؟ والله وبالله وتالله إني أعتقد أن العدنية حزبي كما أعتقد أن اليوم 2 وجميع المشايخ. فلا فائدة للتلبيس على إخواننا، ولا فائدة ولا نقبل مثل هذا، هذا فيه تشويش. كم من أهل بدع ماتوا على هذا المنوال، اغتالوا قتلوا. فنحن ما نحجب رحمة الله سبحانه، أعوذ بالله أن نتعالى على الله. كيف نتعالى على الله ونحن نقرأ وندرس في كتاب التوحيد وغيره ذاك الأذر الذي قال والله لن يغفر الله لك؟ قال من ذا الذي يتآلى علي غفرت له وأوبقت عمله؟ نعوذ بالله أن نتآلى على الله. فهو مات على الإسلام لا شك، ونرجو الله أن يغفر له، لكن أحدث فتنة. أما أحدث فتنة، ما زالت آثارها أم لم تزل؟ فلا فائدة للعاطفية. العدني عاش في آخر حياته حزبي ومات حزبي، فنقول حزبي ميت وكان حزبي وهو عايش. فالله الله في عدم التلبيس وفي عدم التشويش على بعض إخواننا، فهذه حزبية قرأناها وسبرناها وعايناها، الآن لها قرابة من فوق 10 سنوات، لو هي مرأة قد معها ولد تزوجت، بعض إخواننا ما قد عرفها، الله المستعان. والله حقيقة أنا بالنسبة لي في حلقتي أحرج على كل من كان يرى أن المشايخ من أهل السنة ألا يحضر فيها، لا يحضر فيها سواء العدني أو غيره، ونريد صفاء ونقاء بعد هذه الفترة الطويلة. ما تقي مجال للوقوف واقفة، كما أن الإمام أحمد قال الواقفة شر أهل البدع. فلا فائدة لإمراض الناس، إما أن تطلب العلم بصدق، وإلا الحق بإخوانك، الحق بإخوانك، مع أننا نرجو أن المسلمين جميعا يحبوا السنة. يا أخي أصوات أهل السنة بحت، أصوات أهل السنة بحت، والناس عرفوا هذه الحزبية من قبل ومن بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم وشر كل متحزب، وأن يدفع عنا وعن دعوتنا كل سوء ومكروه. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.